بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والموضوع الذي نجتمع الليلة من أجل تدارسه وموضوع الأخلاق وأهمية حمايتها في المجتمعات وخصوصا في المجتمع الإسلامي. الأخلاق كما تعلمون جمع خلق، والخلق والخلق هو السجية وما يطبع عليه الإنسان، أي ما يخلق عليه، وهو للصورة الباطنة للإنسان وهي نفسه ومعانيها وصفاتها المميزة لها بمنزلة الخلق للصورة الظاهرة. وقد تكون الأخلاق حسنة وقد تكون سيئة، فيترتب عليها الثواب والعقاب، وأكثر ترتب الثواب والعقاب إنما هو على الأخلاق، على صفات الصورة الباطنة. ولذلك اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق وحض عليها وتميزت بها دعوته، ووصفه الله تعالى في القرآن بقوله نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، معنى ذلك أنه كان مستمسكا بالقرآن بآدابه بأوامره بنواهيه بكل ما يشتمل عليه من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم. وبما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بالأخلاق عرف ذو النفوس الصافية والعقول السليمة صدقه وأنه رسول الله حقا. فهذا جعفر رضي الله تعالى عنه، جعفر بن أبي طالب، عندما سأله النجاشي أصحمة ملك الحبشة عما جاء به هذا النبي الذي هو وقومه على دينه مما يخالف دين قومهم ولا يوافق دين النصارى الذين منهم الملك النجاشي، يقول كنا نحن وهؤلاء يعني كفار قريش في جاهلية لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا، حتى بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعانا إلى أن نوحد الله، نعبد الله لا نشرك به، ونخلع ما كان يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا بالصلاة والصيام والصدق والصدقة وصلة الرحم، أو كما قال. وهذا هرقل عندما سأل أبا سفيان بن حرب وهو إذاك مشرك على ملة قومه بما يأمركم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونترك ما كان يعبد قومنا من آباؤنا من دونه، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة. والله تعالى يقول في خطاب موسى عليه السلام إذ قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وفي بعض الروايات مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ويقول: أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق. وفي بعض طرق الحديث: إن من أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الدين دين أخلاق، وفي الحديث: لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. والعرب كانوا في جاهليتهم على قدر لا يستهان به من الأخلاق، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لا لينشئ مكارم الأخلاق، لأنها كانت موجودة في قومه، ولكن ليتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق الحسنة بها قوام الأمم، ومعروف أن أي أمة تخلت عن أخلاقها كان ذلك إيذانا بزوالها. وفي هذا المعنى يقول: من ليس ببعيد عنا في الوقت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث لتتميمها، يمكن أن نعرفها، أن نتعرف عليها من هديه صلى الله عليه وسلم، من سيرته، من سنته. ولذلك كان اهتمام المسلمين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته اهتماما بالغا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيكون انتقامه لله. ما كان يغضب لنفسه، ما ضربت يده امرأة ولا خادمة، ما قال لخادمه قط لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء تركه لما تركه. قال معاوية بن الحكم السلمي، وهو أعرابي تكلم في صلاته فشخصت إليه أبصار المصلين، فقال: ما لكم تنظرون إلي؟ فضربوا على أفخاذهم وإشاروا إليه يصمتونه، فقال: يا ذكل أمية، ما لكم تصمتونني؟ فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية بن الحكم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده مثله، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وقال: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير والدعاء وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الأخلاق المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن الحياء ومن العفاف ومن الوفاء ومن الوقار ومن الصبر ومن وفور الحشمة ومن السخاء والبذل والتضحية والإيثار معروفة. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. يقول عبد الله بن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل وأجود بالخير من الريح المرسلة. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان إذا اشتد البأس وأحمر الحدق وحمي الوطيس لا يكون لا يقتدر على أن يقترب منه في الموقعة أحد، فكان أشجعهم أقربهم منه موقفا. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى المرأة، إلى الضعيف، إلى الفقير، فيقف معه في سكة من سكك المدينة فيناجيه مناجاة طويلة حتى يقضي حاجته وينصرف. لم يكن صلى الله عليه وسلم عندما يأخذ الإنسان بيده ينزعها منه حتى يكون هو الذي ينزع. لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعى إلا أجاب. لم يكن صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا إلا رد السائل بما سأل أو بميسور من القول. لم يكن صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا بما يكره. كان إذا بلغه عن بعض أصحابه ما يكره يقول: ما بال رجال يقولون كذا أو يفعلون كذا، ولا يقول: ما بال فلان يفعل كذا أو يقول كذا. هذه الأخلاق التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام وحض عليها بقوله وعمله، وهي مجملة في القرآن. الله تعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ويقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الخطاب يا إخوان إنما هو لهذه الأمة لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ عنده الكبار أبواه ولا أحدهما. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إلى غير هذا من الآيات. وهذه الأخلاق التي منها الأمانة ومنها الوفاء ومنها الصبر ومنها الاحتمال ومنها العفاف ومنها الصلة ومنها أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك هي أخلاق الإسلام وهي التي عليها يقوم المجتمع الإسلامي. وبحمايتها يبقى المجتمع الإسلامي متماسكا قويا في وجوه أعدائه من الداخل والخارج. أما إذا فرطنا في حمايتها بأن تركنا وظيفتنا التي شرفنا الله بها وجعلنا بها خير أمة أخرجت للناس وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا المجتمع سيدب إليه ما دب إلى الأمم من قبله من التخاذل والتباغض والتدابر والتنافس حتى تذهب ريحه ويفشل فشلا ذريعا. وقد رأينا ذلك وشاهدناه في المجتمع الإسلامي حين تخلت هذه الأمة عن وظيفتها الأساسية. إن الله تعالى يصف المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول على العكس من ذلك في صفة المنافقين والمنافقات يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لم يقل أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إزاء قوله في المؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقبضون أيديهم إزاء قوله في المؤمنين والمؤمنات ويؤتون الزكاة نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. من هذه الأخلاق كما قلنا الوفاء وهو أهم الأخلاق التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. الوفاء بما يعاهد عليه الإنسان وربه الوفاء بما يتطلبه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الوفاء بعهد الله الوفاء بالنذر الوفاء بالعقود. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم ويقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فبالوفاء تنتظم أمور المجتمع وتتم الثقة بين أفراد الإنسان الذي إذا عامل أخاه هو على علم أنه سيفي له إذا أقرضه سيوفيه قرضه مشكورا وإذا أدانه سيوفيه دينه موفورا وإذا عاهده سيفي له بعهده وإذا أسر إليه حديثا سيفي له بحفظ سره يكون مطمئنا إليه غير منقبض عنه فيسهل التبادل بين الناس ويتم التنافع بينهم من غير تحفظ ولا حرج. الرجل الذي يعرف من مرآته أنها تفيلة تحفظه في غيبتها في نفسها وأهله وماله تطيب نفسه وينشرح صدره ويعود إليها راضيا آمنا مطمئنا، وبذلك تتوطد عرى المودة والمحبة اللذين بنى عليهما الله تعالى عقد النكاح، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبدون الوفاء لا تتحقق المودة والرحمة بين الزوجين. فإذا ابتنى النكاح أو العقد الذي بين الزوجين على الوفاء توطدت المودة وتوطدت الرحمة، ونشأ أول ركن من أركان المجتمع، أولى خلية في المجتمع، أولى لبنة في بناء المجتمع على الطهارة وعلى التماسك وعلى المودة، فينشأ الأولاد في عش فيه الهناء فيه الرحمة، ويتعلمون من أبويهما الأخلاق الفاضلة ومحاسن الشيم، فيكون المجتمع مجتمعا مثاليا. وإذا كان ولي الأمر على علم أن رعيته ستفي له بما عاقدته عليه من السمع والطاعة والنصح، فإنه سيكون شفيقا بهم، رفيقا، حريصا على ما فيه مصلحتهم. وإذا كانت الرعية على ثقة من أن ولي الأمر سيفي لهم بما عاقدوه عليه من حسن النظر لهم وحماية بيضتهم وإقامة العدل بينهم، فإنهم سيكونون مطمئنين إليه غير موثرين لمخالفته ولا موثرين للشغب عليه. وإذا كان الأب على يقين بأن ابنه سيفي له بما أسدى إليه من المعروف وما علمه مما هو بحاجة إليه وما كسب عليه في حال صغره وعجزه عن الكسب لنفسه بأن يكيل له الصاع صاعين عندما يكبر الأب ويعجز عن الكسب ويحتاج إلى القوام، فإنه سيكون أبا برا عطوفا محبا لابنه موثرا له متفانيا في إسعاده ساعيا كل السعي باذلا كل المجهود في راحته. وكذلك الحال بالنسبة للابن إذا عرف من أبيه الوفاء. إذن الوفاء من أهم الأخلاق الإسلامية، وكذلك الأمانة. الأمانة من أعظم الأخلاق الإسلامية. هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك العدل. العدل الإنسان إذا عدل في حق نفسه بأن أعطى نفسه من الراحة قسطها، وأعطى العبادة قسطها، وأعطى أهله قسطهم، وأعطى مجتمعه قسطهم، فهذا الإنسان يكون مثاليا سعيدا في الدنيا والآخرة. والراعي إذا عدل في معاملته مع ولي الأمر يكون أسهم في إرساء قواعد الاطمئنان والرخاء والرفاهية لمجتمعه. وولي الأمر إذا عدل بين رعيته يكون على منبر من نور عن يمين الرحمن يوم العرض وكلتا يديه يمين. العدل هو الذي على أساسه قامت السماوات والأرض. يقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ما هو موقع هذه الآية في هذا السياق لو لم يكن فيها الرمز والإيماء إلى أن بالعدل قامت السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أهذا من العدل، أم نجعل المتقين كالفجار أهذا من العدل. فبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل عرف ذوو العقول النجرة مصير الإنسانية، بالعدل ثبت علميا قيام الساعة وما فيها من الجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كان عبد المطلب يقول في مجتمع قريش إن الظالم لا يمهل، ولا بد أن يصيب جزاء ظلمه قبل أن يموت. فمات رجل من قريش كان معروفا بالظلم، فقالوا هذا فلان مات ولم يصبه مكروه، فأطرق عبد المطلب ملجا ثم رفع رأسه فقال أعلم أن بعد هذه الحياة حياة يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. استدل بالعدل الذي هو سنة الله في الخلق على قيام الساعة وعلى يوم الجزاء وعلى الحساب والثواب والعقاب في يوم القيامة. من الأخلاق الإسلامية التي تجب المحافظة عليها وتركيزها في نفوس المجتمعات الحب. المؤمنون يجب أن يتحابوا ويتوادوا فيما بينهم حتى يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. منها من هذه الأخلاق توقير الصغير الكبير ورحمة الكبير الصغير، منها الرحمة بالضعيف باليتيم بالمسكين ذي الفاقة، منها التواضع حتى لا يبغي أحد على أحد، منها سلامة الصدر حتى لا يضمر سوءا لبشر، لا يحقد ولا يضمر في قلبه غلا ولا غمرا ولا ضغنا لأحد. من أخلاق الإيمان وهو من أهم أخلاق الإيمان وهو خلق الإسلام الذي يمتاز به عن سائر الأديان الحياء. قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء منه محمود ومنه مذموم. المذموم منه ما يمنع من طلب علم أو تغيير منكر، أما المحمود منه فهو ما يكون عن كرم نفس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أولم على زينب مكث في بيته رجلان من أصحابه يتحدثان، فكان في نفسه يود لو قاما عنه فتركاه وأهله، فاستحيا أن يطلعهما على ما في نفسه، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. من هذه الأخلاق الإيثار، الإنسان يؤثر على نفسه كما وصف الله تعالى الأنصار بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكما قال في صفة بعض المهاجرين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من هذه الأخلاق وقد يكون في هذا تكرار فيما أسلفنا، الشفقة على المؤمنين، الاهتمام بأمورهم. ففي الحديث ليس منا من لم يهتم بأمرنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نهتدي بهديه ونتخلق بخلقه ونستن بسنته، عسى الله تعالى يحيينا على ملته ويتوفانا على شرعته ويحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق يجب أن نترسمها ونتعلمها ونعلمها أبناءنا ونحافظ عليها بالأمر بمعروفها والنهي عن منكراتها. ولا أطيل بالتعرض لمنكرات الأخلاق، لأنه كما قال الشاعر: بضدها تتبين الأشياء، ونذيمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتميز الأشياء. وأيضا لست في بحث صوفي حتى أتكلم عن مكارم الأخلاق فيما بين العبد وربه، التي يسميها أهل السلوك مقامات اليقين، فلهذه موضوع آخر لا أستطيع أن أدمجه في هذا الموضوع المقتطف. المهم أن الإسلام دين وأخلاق، وأن حماية الأخلاق حماية للإسلام نفسه وحماية للمجتمع الذي يقوم عليه، وأن الناس لا يزالون بخير ما راعوا هذه الأخلاق وحموها من عبث الأهواء. فما دام الإنسان موثرا لعقله على هواه كان ناجحا في حياته، أما إذا آثر هواه على عقله فإنه يكون خاسر الصفقة في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول أبو بكر بن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. ولماذا نذهب إلى شعر أبي بكر بن دريد؟ والله تعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. والله تعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جعل الله الجنة مأوانا ومأواكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنفتح المجال للأسئلة لمدة 10 دقائق، وبعد دخولنا في الرد سنتوقف عن استقبالها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد عودناكم أن نسلك في الأجوبة مسلك الفرضيين في قسم التركة، فنكتفي بأحد المثلين ونأخذ أكبر المتداخلين ونضرب كامل أحد المتوافقين في وفق الآخر ونقتصر على النتيجة. فمن هذه الأسئلة ما هو متماثل: فلا يجد أحدكم حرجا في نفسه إذا اقتصرت على جواب أخيه الذي يسأل عن نفسي ما يسأل عنه. ومنها ما هو متداخل: فإذا أجبت على أوفر السؤالين مادة وأغزرهما علما كان في ذلك غنى عن إجابتي على السؤال الداخل. أما إذا كان بينهما ما نسميه بالتوافق فإني سأرد أحدهما إلى وفق الآخر وأجيب على الوفق إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فهل يفهم من هذا أن الأخلاق واجبة في الإسلام؟ وهل توجد نصوص شرعية لمعاقبة ذوي الأخلاق الفاسدة؟ الخلق نفسه هيئة راسخة في النفس تبعث على فعل يناسب تلك الهيئة. يندفع إليه الإنسان من غير تكلف في يسر وسهولة. فإذا كان الخلق خلق صدق بعثها على الأعمال الصالحة، وإذا كان خلق سوء بعثها على الأعمال السيئة. ومظهر التكليف إنما هو الفعل، أما الخلق فهو حالة نفسية أو صفة نفسية أو سجية باطنية، والسجية الباطنية إنما يظهر أثرها الحسن أو السيء إذا ترجمت إلى فعل من الأفعال. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا اهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا اصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، والأفعال التي تنشأ عن الأخلاق منها ما يعاقب عليه ومنها ما يثاب عليه. ونصوص الشرع طافحة بمعاقبة ذوي الأخلاق الفاسدة إذا ترجموا هذه الأخلاق إلى أعمال محرمة. وهل قتل النفس إلا ناجم عن خلق الأذهرة؟ وهل الزنا إلا ناجم عن خلق الشهوانية وعدم العفة؟ وهل الربا إلا ناجم عن خلق الجشع والحرص على جمع المال من حله ومن غير حله إلى غير ذلك؟ يسأل سائل: هل يجوز أخذ عضو من جثمان ميت لإنقاذ شخص لا يمكن إنقاذه إلا بذلك حسب تصريح الطبيب؟ هذا موضوع خارج عن موضوع الأخلاق، ومراعاة لشعور السائل نقول إن حرمة جسد الميت كحرمته حيا، فلا يجوز العبث به ولا تشويهه ولا كسر عظم من عظامه. ما إذا تعين إنقاذ حياة حي بالاستفادة بعضو من ميت فهذا والله أعلم يجري على الخلاف في إجازة أكل ميتة الإنسان للمضطر الذي يوقن بالموت إن لم يأكل منه. وفي هذا يقول خليل: والنص عدم جواز أكله لمضطر، هذا الذي نص عليه الإمام مالك ومن أصحابه من أفتى بأكل الميت، أكل الإنسان ميتة أخيه إذا أيقن على الهلاك، ولكنهم نصوا على أنه لا يوقد عليه نارا فلا يطبخ ولا يشوي، وإنما يستعمله كما هو تحاشيا لتشويه أو انتهاك حرمته في غير محل ضرر. يقول السائل: كيف نسترد أخلاقنا ونحافظ عليها مع انفتاحنا على العالمين الشرق والغرب أو الشرقي والغربي كأمر يفرض نفسه في عالم اليوم؟ أي الانفتاح؟ إن هذه الأمة الإسلامية لم تكن لتتشرنق حول نفسها فتموت، إنها أمة عطاء وأخذ، أمة مد وإمداد. الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد من تجارب الأمم، وخصوصا في الفن العسكري، خندق اقتداء بالفرس المجوس، ضرب المجانيق واتخذ الدبابات استفادة من تجربة اليهود أعداء الإسلام، مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير لنفقة عياله. نحن يجب أن نأخذ من العالمين الشرقي والغربي ما يلائمنا وفيه لنا قوة ومتاع إلى حين، ويجب أن نحتفظ لأنفسنا بمقوماتنا ومميزاتنا كأمة قائمة بذاتها أعمق في التاريخ وآصل من الشرق ومن الغرب، بل الشرق والغرب إنما يأكلون فتات موائدنا، ولكننا تخلينا عن مسؤوليتنا فأصبح الشرق والغرب يتشدقون بأنهم بناة الحضارة وأنهم رواد الإنسانية، وهم إنما يأخذون خاماتنا فيصنعونها في مصانعهم فيردونها علينا لأثمان باهظة من الاستقلال، من السيادة، من الأخلاق، من الدين نفسه. ما هو موقف الشرع من مصافحة الأجنبية؟ وما هي الأشياء التي تبيح نظرها؟ وهل يجوز تعلم البنات المتبرجات للأساتذة الذكور؟ المعروف أن مصافحة الرجل المرأة الأجنبية هي مماسة بشرة رجل بشرة امرأة، ومن المعروف أنه لا يجوز مماسة جسم ذكر جسم أنثى إلا إذا كان يملك عصمتها أو رقها أو كانت ذات محرم منه فيمس منها ما يجوز نظره إليه بدون قصد لذة. ويستثنى من هذا الطبيب الذي لا يجد سبيلا إلى العلاج إلا بالكشف المباشر. أما تعلم البنات، الأشياء التي تبيح النظر هي الحاجة من المعاملة والشهادة، يجوز للإنسان أن ينظر إلى أطراف المرأة الأجنبية لحاجة من شهادة أو معاملة، ولا يجوز النظر بحال من الأحوال إليها عن شهوة وقصد لذة. ما تعلم البنات المتبرجات لأساتذة الذكور، فالتبرج نفسه هو المحظور، أما التعلم فلا حظر فيه، ولكن على أولياء البنات وعلى أولياء الأمور أن يوجبوا عليهن من التستر والاحتشام واختيار الأساتذة الأكفاء البعيدين كل البعد من مواقف التهم ومن الشبهات، حتى نضمن تعليما صحيحا يؤتي أكله المطلوب منه من غير أن نخسر شيئا من أخلاقنا ومقوماتنا. أقول سائل سيد المحاضر، تعرضتم للأخلاق أهميتها ومكانتها في الإسلام، فما هي في نظركم الطرق العملية الكفيلة بهدم الأخلاق السيئة في المجتمع الموريتاني وبناء الأخلاق الكريمة على أنقاضها؟ هذه مهمة جسيمة، على البيت منها قسطه، وعلى المدرسة منها قسطها، وعلى المسجد منها قسطه، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى ولي طفل أن يسهر على خلقه وينشئه تنشئة إسلامية صحيحة، وعلى القائمين على التهذيب وعلى أجهزة الإعلام أن يسهروا على هذه الأخلاق، وعلى أئمة المساجد والخطباء على المنابر والوعاظ في المجتمعات والمتكلمين في المنتديات أن يسهروا على هذه الأخلاق. لا يمكن أن نلقي التبعة على الدولة وحدها وننحي عليها باللائمة في هذا المجال، ولا يمكن أن تتخلى الدولة أيضا عن واجبها. فعلى الدولة قسطها، وعلى البيت قسطه، وعلى المدرسات قسطها، وعلى المسجد قسطه، وعلى المنتديات قسطها. يقول سائل، ما هو دور المسلم في شوارع نواكشوط وكيف يخلص أو يتخلص من واجبه؟ كلمة يتخلص غير واردة، كيف يؤدي واجبه؟ أن الواجب يجب أن يخلص له ولا يحاول التخلص منه. شوارع نواكشوط مثل شوارع المدن. دور المسلم في شوارع نواكشوط هو الدور الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى الناس عن الجلوس على الطرقات، فقالوا إنها مجالسنا، يعنون الأفنية، لا بد لنا منها، فأمرهم بالقيام بحقها بغض البصر وإرشاد الضال وهداية المسترشد. فدوره أن يغض من بصره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل وينبه الغافل ويرشد الضال، وهذا من التكافل الثقافي الذي يفرضه الإسلام على مجتمعه. يقول سائل، ترى هل لإقبالنا العشوائي على الحضارة الغربية وتقليدها اللامعقول، تقليدنا اللامعقول للأوروبيين، ومن تقليدنا اللامعقول للأوروبيين أن نقول اللامعقول، تأثير على أخلاقنا العريقة. على كل حال الأخلاق كما هي، من طلبها وجدها، والتقليد الأعمى للغربيين والإقبال بصفة عشوائية أو عشواوية على الحضارة الغربية لا شك أنه يؤثر في أخلاقنا بأنه يصرفنا عن أخلاقنا الإسلامية. والواجب علينا كما قلنا أن نكون كما كان أولنا، نحتفظ لأنفسنا بمقوماتنا ونستفيد مما عند غيرنا مما فيه الخير لنا وندع ما فيه الشر. وهذا هدي معروف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتبس تدوين الديوان وتنظيم المنشآت الإدارية من الدولتين اللتين سلخت خلافته المباركة سلطانهما عن الأرض، الدولة المجوسية الفارسية في الشرق والدولة البيزنطية المسيحية في الغرب. يقول سائل: هل يمكن الحفاظ على الأخلاق في المؤسسات التعليمية خاصة في المدارس الثانوية والإعدادية؟ نرجو اهتماما أكثر نحو طلاب المدارس الثانوية منكم أنتم العلماء. على كل حال نقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن لسنا من العلماء ولكن علينا أن نتشبه.